انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تحتاج اليها احتياجك للاكل الصحي والتمارين الرياضية، تنمي لديك الخيال والإبداع، تأخذك من البؤس إلى حدائق الأمل. إنها قراءة الكتب. يأتيكم هذا في برنامج حكاية كتاب مع آية عبد العظيم على الراديو تسعينات اف ام.
حكاية كتاب مع آية عبد العظيم، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الصبح على تسعينات اف ام.
يقول المؤلف: يقول الفقير عبد الرحمن بن حسن الجبرتي الحنفي غفر الله له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه: إني كنت سودت أوراقا في حوادث آخر القرن الثاني عشر وما يليه من أوائل الثالث عشر الذي نحن فيه، جمعت فيها بعض الوقائع إجمالية وأخرى محققة تفصيلية، وغالبها محن أدركناها وأمور شاهدناها، واستطردت في ضمن ذلك سوابق سمعتها ومن أفواه الشيخة تلقيتها، وبعض تراجم الأعيان المشهورين من العلماء والأمراء المعتبرين، وذكر لمع من أخبارهم وأحوالهم، وبعض تواريخ مواليدهم ووفياتهم، فأحببت جمع شملها وتقييد شواردها في أوراق متسقة النظام مرتبة على السنين والأعوام ليسهل على الطالب النبيه المراجعة ويستفيد ما يرومه من المنفعة، ويعتبر المطلع على الخطوب الماضية فيتأسى إذا لحقه مصاب ويتذكر بحوادث الدهر، إنما يتذكر أولو الألباب، فإنها حوادث غريبة في بابها متنوعة في عجائبها، وإنا لنرجو ممن اطلع عليه وحل بمحل القبول لديه أن لا ينسانا من صالح دعواته، وأن يغضي عما عثر عليه من هفواته. ولما كان علم التاريخ علما شريفا فيه العظة والاعتبار، وبه يقيس العاقل نفسه على من مضى من أمثاله في هذه الدار، وقد قص الله تعالى أخبار الأمم السالفة في أم الكتاب، فقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وجاء من أحاديث سيد المرسلين كثير من أخبار الأمم الماضين، كحديثه عن بني إسرائيل وما غيروه من التوراة والإنجيل، وغير ذلك من أخبار العجم والعرب، مما يفضي بمتأمله إلى العجب. وقد قال الشافعي رضي الله عنه: من علم التاريخ زاد عقله. ولم تزل الأمم الماضية من حين أوجد الله هذا النوع الإنساني تعتني بتدوينه سلفا عن سلف وخلفا من بعد خلف، إلى أن نبذه أهل عصرنا وأغفلوه وتركوه وأهملوه وغدوه من شغل البطالين، ولعمري إنهم لمعذورون وبالأهم مشتغلون، ولا يرضون لأقلامهم المتعبة في مثل هذه المنقبة، فإن الزمان قد انعكست أحواله وتقلصت ظلاله وانخرمت قواعده، فلا تضبط وقائعه في دفتر ولا كتاب. واعلم أن التاريخ علم يبحث فيه عن معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائعهم وأنسابهم ووفياتهم، وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والشعراء والملوك والسلاطين وغيرهم، والغرض منه الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هي وكيف كانت، وفائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تغلبات الزمن، ليتحرز العاقل عن مثل أحوال الهالكين من الأمم المذكورة السالفين، ويستجلب خيار أفعالهم، ويتجنب سوء أقوالهم، ويزهد في الفاني، ويجتهد في طلب الباقي. وفن التاريخ علم يندرج فيه علوم كثيرة، لولاه ما ثبت أصولها، ما ثبتت أصولها ولا تشعبت فروعها، منها طبقات القراء والمفسرين والمحدثين، وسير الصحابة والتابعين، وطبقات المجتهدين، وطبقات النحاة والحكماء والأطباء، وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأخبار المغازي، وحكايات الصالحين، ومسامرة الملوك من القصة والأخبار والمواعظ والعبر والأمثال، وغرائب الأقاليم وعجائب البلدان. عجائب الآثار في التراجم والأخبار لمؤلفه عبد الرحمن بن حسن بن برهان الدين الجبرتي. ولد عبد الرحمن الجبرتي بالقاهرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري الموافق عام 1169 هجرية، ومنتصف القرن الثامن عشر الميلادي، الموافق الأول من شهر يناير عام 1753. توفي في القاهرة عام 1825 ميلاديا. الجبرتي كما ينطقه العامة مؤرخ مصري عاصر الحملة الفرنسية، ووصف تلك الفترة في كتابه هذا الذي يعرف أيضا بتاريخ الجبرتي، والذي يعد مرجعا أساسيا لتلك الفترة. قدم أبو جده من بلاد جبرت بالحبشة، وهي البلاد المعروفة بالصومال، إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، واستقر بها. يذكر المؤرخون أنه من أصل هاشمي النسب، نزح أسلافهم من الجزيرة العربية إلى بعض البلاد العربية. كان والده أحد أعلام الأزهر الشريف في عصره، وعلى جانب كبير من الثراء. في هذا البيت العامر بالعلم والدين نشأ الجبرتي، وكان الذكر الوحيد الذي عاش لأبيه، فاهتم به كثيرا ودفعه إلى تحصيل العلم، فحفظ القرآن الكريم وهو في سن 11، كما كان يحفظ الأحاديث والروايات والأخبار التي ترد على ألسنة العلماء الذين كانوا يترددون على منزل أبيه. تميز منهج الجبرتي في الكتابة والتأليف بالدقة في استقصاء الحوادث، وبالموضوعية التي نستشفها من تأكيده أنه كان يكتب للحقيقة والتاريخ. يعتبر عجائب الآثار من أهم كتب التاريخ في القرن 12 و13 الهجري، إن لم يعتبر المصدر المصدق الوحيد الذي يصف مصر دون حيد إلى حاكم أو تحيز إلى شخص. تعد أعمال الجبرتي ذات أهمية كبيرة ونادرة في تاريخ مصر، لأن كتاباته من واقع عاش فيه وشاهد أحداثه. بدأ الجبرتي كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار بمقدمة تحدث فيها عن التاريخ وأهميته ومصادره، ثم قدم بعض النصح للحكام، وشرح في تسجيل أحداث التاريخ وكتابته، وبدأ يسرد الأحداث التاريخية بداية من ضعف الخلافة العباسية. أحداث الكتاب مرتبة على شكل وقائع وأحداث يومية، ذكر فيها أسماء حكام مصر وولاتها من البشوات، وذكر حوادث مصر وتراجم أعيانها ووفياتهم، كما ذكر المشايخ والعلماء، وتحدث عن الثورات والأزمات التي مرت بمصر وفيضان النيل. ذكر الجبرتي عجائب الآثار في عجائب الآثار الحديث عن الفتن والمعارك التي دارت بين الحكام والسلاطين المماليك، وأوضح مدى الضعف الذي كانت عليه الدولة العثمانية في تلك المرحلة، وكيف كانت نتائجه السيئة، وما نتج عنه خلال سنوات قليلة من تدهور الحالة الاجتماعية للمصريين بسبب سيطرة بعضهم على كبار الدولة من المماليك الذين جعلتهم الدولة العثمانية على ولاية مصر. من أهم ما جاء في الكتاب الحديث عن تاريخ الحملة الفرنسية وأحداثها ووقائعها بدقة وتفصيل وحيادية، فقد كان الجبرتي ينقل الأحداث بحيادية وموضوعية دون ميل أو هوى. ابتدأ الجبرتي في مقدمة كتابه بأول خليفة في الأرض، آدم عليه السلام، ثم توالت بعده الرسل حتى جاء النبي الخاتم خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يزل هذا الدين القويم من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينمو ويسمو حتى تم ميقاته وقربت من النبي صلى الله عليه وسلم وفاته. بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخلافة في الصحابة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم آلت إلى معاوية. بخلافة معاوية كان ابتداء دولة الأمويين، وانقرضت بظهور أبي مسلم الخراساني وإظهاره دولة بني العباس، فكان أولهم السفاح، وظهرت دولتهم الظهور التام، وبلغت القوة الزائدة والضخامة العظيمة، ثم أخذت في الانحطاط بتغلب الأتراك والديلم، ولم تزل منحطة حتى ظهرت فتنة التتار التي أبادت العالم، وخرج هلاك خان وملك بغداد وقتل الخليفة المعتصم، وهو آخر خلفاء بني العباس ببغداد.
أنا عندي حلم، وفي يوم أكيد هقدر وطول أبعد سما. أنا في قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة. بحلمي كل في يوم كيان، واخد مكان ووصل لأحلى من نما. الشمس نورها عشان يبان، لازم تكون الدنيا قبل مضلمة. المستحيل وهم في خيال، كل اللي سابوا القطر فات، بس اللي يتعب في الزمن ده بكرة يعمل معجزات.
يفرق معانا كل حد وكل ايد بتشدنا، وازاي في ناس واقفين ورانا بدون سبب بتحبنا. ومكان ما حلمي يكون هروح دايما هنا،
حلمي مستنيني على خط النهاية. ومن غير ما تحتاج حد فينا احنا معاك، هتكون في يوم بطل الحكاية.
دي حاجة مش بإيدي إني أحلها.
أنا نفسي بس أشوف وأحس في عيونكم أسرار تحلها. قالوا الجمال في الروح عشان هي اللي باقية مهما هتعدي السنين.
قلت تشوف نفسك جميلة بأي شكل في كل عين.
بعدها يذكر الجبرتي ملوك مصر بعد ضعف الخلافة العباسية، يقول: وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتتحت الديار المصرية والبلاد الشامية على يد عمرو بن العاص، ولم تزل في النيابة أيام الخلفاء الراشدين ودولة بني أمية وبني العباس، إلى أن ضعفت الخلافة العباسية بعد قتل المتوكل بن المعتصم ابن الرشيد سنة 47 و200، وتغلب على النواعي كل متملك لها، فانفرد أحمد بن طولون بمملكة مصر والشام، ثم دولة الإخشيد، وبعده كافور أبو المسك. ولما مات قدم جوهر القائد من قبل المعز الفاطمي من المغرب فملكها من غير ممانع، وأسس القاهرة، وذلك في سنة 61 و300. وقدم المعز إلى مصر بجنوده وأمواله، ومعه رمم آبائه وأجداده محمولة في توابيت، وسكن بالقصرين، وادعى الخلافة لنفسه دون العباسيين. وأول ظهور أمرهم في سنة 70 و200، فظهر عبد الله بن عبيد الملقب بالمهدي، وأقام على ذلك إلى سنة 78، فحج تلك السنة واجتمع بقبيلة من كنانة، فأعجبهم حاله فصحبهم إلى مصر، ورأى منهم طاعة وقوة، فصحبهم إلى المغرب، فنما شأنه وشأن أولاده من بعده، إلى أن حضر المعز لدين الله أبو تميم معد بن إسماعيل بن القائم بن المهدي إلى مصر، وهو أولهم، فملكوا نيفا 200 من السنين، إلى أن ضعف أمرهم في أيام العاضد وسوء سياسة وزيره شاور، فتملكت الإفرنج بلاد السواحل الشامية، وظهر بالشام نور الدين محمود بن زنكي، فاجتهد في قتال الإفرنج واستخلاص ما استولوا عليه من بلاد المسلمين، وجهز أسد الدين شركو بعساكر لأخذ مصر، فحاصرها نحو 2 شهر، فاستنجد العاضد بالإفرنج فحضروا من دمياط. رحل أسد الدين إلى الصعيد فجبى خراجه ورجع إلى الشام، وقصد الإفرنج الديار المصرية في جيش عظيم، وملكوا بلبيس، وكانت آنذاك مدينة حصينة، ووقعت حروب بين الفريقين كانت الغلبة فيها على المصريين، وأحاطوا بالإقليم برا وبحرا، وضربوا على أهله الضرائب، ثم أن الوزير شاور أشار بحرق الفسطاط، فأمر الناس بالجلاء عنها، وأرسل عبيده بالشعل والنفوط، فأوقدوا فيها النار فاحترقت عن آخرها، واستمرت النار بها 54 يوما، وأرسل الخليفة العاضد يستنجد بنور الدين محمود، وبعث إليه بشعور نسائه، فأرسل إليه جندا كثيفة، وعليهم أسد الدين شركو وابن أخيه صلاح الدين يوسف، فارتحل الإفرنج عن البلاد، وقبض أسد الدين على الوزير شاور الذي أشار بحرق المدينة وصلبه، وخلع العاضد على أسد الدين الوزارة، فلم يلبس أن مات بعد 65 يوما، فولى العاضد مكانه ابن أخيه صلاح الدين، وقلده الأمور ولقبه الملك الناصر، فبذل لله همته وأعمل حيلته، وأخذ في إظهار السنة وإخفاء البدعة. بعدها يذكر الجبرتي ملوك الدولة الأيوبية. وفي أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل، حضر الإفرنج وملكوا دمياط، وزحفوا إلى فرسكور، واستمر الملك الصالح يحاربهم 14 شهرا وهو مريض، وانحصر جهة الشرق وأنشأ المدينة المعروفة بالمنصورة، ومات بها سنة 47 و600، والحرب قائم، وأخفت زوجته شجرة الدر موته، ودبرت الأمور حتى حضر ابنه توران شاه من حصن كيفة، وانهزمت الإفرنج وأسر ملكهم ريدة.
الله يخليك ليا ويزيد خيرك عليا وروحي تزيد ارتياح، بركة دعاك تحمي روحي وتعلي اسمي، وان داقت بيا يما بلقى في حضنك براح. يا احلى كلمة طعمها حلو في لساني،
أكون بالطيبة
وكل ما بحبك زيادة هموت عليها.
يا أحلى كلمة طعمها حلو في لساني، حبك في قلبي مش هيبقى لحد تاني،
وطريقي سهل حياتي حلو وانت فيها،
ولقيتني لما قلبي بيختار حبيبة فيها من لمحك يا أم حنان معجون.
بعد أن هزم الإفرنج وأسر ملكهم ريدا، هكذا يظل الجبرتي يذكر الحوادث التاريخية السابقة على عصره باختصار وإلمام، وكان يبتدئ في ذكر حوادث كل عام بقوله: واستهلت سنة 600,000، وفيها قصر مد النيل، وهبط بسرعة فشرقت الأراضي ووقع الغلاء والفناء، ويذكر في كل سنة الأحداث اليومية نحو: وفي 12 شوال، وفي 11 القعدة، وفي منتصف المحرم سنة 700,000 مثلا حدث كذا، ويكمل حتى يصل العام الذي يليه، ويصل إلى سنة 20,100,000، وسنة 22,100,000، سنة 23,100,000، وهكذا يتم توزيع التاريخ بالكتاب إلى نهاية عام 36,200، الذي معه يصعب ذكر كل الأحداث التاريخية التي تكلم عنها الجبرتي في عجائب الآثار في التراجم والأخبار. مما جاء في مقدمة المؤلف: أصناف العدل من الخلائق 5، ورفع الله بعضهم فوق بعض درجات: الأول الأنبياء، والثاني العلماء، والثالث الملوك، والرابع أوساط الناس يراعون بالعدل في معاملاتهم وأروش جناياتهم، فهم يكافئون الحسنة بالحسنة والسيئة بمثلها، والخامس القائمون بسياسة نفوسهم وتعديل وقواهم وضبط جوارحهم وانخراطهم في سلك العدول، لأن كل فرد من أفراد الإنسان مسؤول عن رعاية رعيته. بعدها من نصائح الرشاد لمصالح العباد: اعلم أن سبب هلاك الملوك إطراح ذوي الفضائل واصطناع ذوي الرذائل، والاستفاف بعظة الناصح، والاغترار بتزكية المادح. من نظر في العواقب سلم من النوائب، وزوال الدول اصطناع السفل، ومن اكتفى برأيه زل، ومن استشار ذوي الألباب سلك سبيل الصواب. ولقد صدق من قال: يا أيها الملك الذي بصلاحه صلح الجميع، أنت الزمان فإن عدلت فكله أبدا ربيع. وقال عمرو بن العاص: ملك عادل خير من مطر وابل، ومن كسر ظلمه واعتداؤه قرب هلاكه وفناؤه، والموعظة كل محنة إلى زوال، وكل نعمة إلى انتقال. ويقول الشاعر: رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. وهنا انتهى الوقت، لكن لم تنتهي الحكاية. نلقاكم في يوم جديد وحكاية من حكاية كتاب. كنت معكم آية عبد العظيم على 90 FM.